ماذا حفظت عن هذا الكذاب؟ فقال: أنا عامي لا أقرأ الكتاب ولا أكتبه، ولكن حفظت عنه أنه يلقن أتباعه بقوله: اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. ثم إن ذلك العالم أخذ يردده، ما هي؟ رددها عليه 4 مرات أو أكثر، ففكر فيها وعرف أنها لا تخرج إلا من عالم، من عالم متضلع في العلم. فعند ذلك أرسل إليه يطلبه شيئا من كتبه، فالشيخ رحمه الله أرسل إليه كتابه كشف الشبهات، ولما قرأه وجد أن ما يدعو إليه هو الحق، فاتبعه وتاب مما كان عليه من التكذيب. سببه هذه الكلمة: اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. أفعاله هي مخلوقاته. إذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته التي يذكرها الله تعالى ويذكر أنها من آياته. فإن من تأملها عرف أن الذي خلقها على كل شيء قدير، ثم عرف بعد ذلك أن الذي خلقها أحق أن يعبد وأولى من يركع له ويسجد، وأنه الذي هو أهل العبادة أهل التقوى وأهل المغفرة. النوع الأول الذي هو معرفة الله تعالى بمخلوقاته يقر به المشركون قبل الإسلام، يعرفون أن الذي خلقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولكن ما أدخلهم هذا النوع في التوحيد وما عصم دماءهم، بل صار حجة عليهم حيث أنهم يعرفون الخالق المدبر المتصرف في المخلوقات، يعرفونه كمال المعرفة، يعرفونه بأنه الذي خلقهم ورزقهم وأنه الذي يحيي ويميت، ومع ذلك يجعلون معه شركاء في العبادة ليسوا شركاء في الخلق والتدبير، فيقال لهم: هذا حجة عليكم، العلم الذي تعلمونه والتوحيد الذي تعرفونه وتعترفون به حجة عليكم، حيث أنكم اعترفتم بأن الله هو الذي خلق الخلق وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يرزق من السماء والأرض وهو الذي ينبت النبات وهو الذي يرسل الرياح. تعترفون بذلك كله لله تعالى وحده، ومع ذلك تجعلون معه آلهة أخرى، وتلك الآلهة تعترفون بأنها مخلوقة وبأنها منحوتة، تنحتونها أو تشاهدونها معدومة ثم وجدت، أو تشاهدون أنها جماد لا تفيد ولا تنفع ولا تضر، فأين العقول وأين المعرفة؟ ولهذا يوبخهم الله تعالى على معرفتهم. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تتقون، يعترفون بأن الأرض ومن فيها لله، وأنه هو الذي يملك ذلك، أفلا تتقون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، وفي قراءة سيقولون الله، أي الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل أفلا تذكرون؟ تعترفون بذلك كله لله تعالى، ومع ذلك تجعلون معه غيره، تصرفون شيئا من حقه لغيره، أفلا تذكرون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، فكيف تصرفون وكيف لا تعقلون ولا تتذكرون؟ لا شك أن هذا ونحوه دليل على أنهم يعلمون ولا يعملون، يعترفون بالخلق والرزق والتدبير، ومع ذلك يجعلون مع الله آلهة أخرى. فالحاصل أن هذين نوعان من أنواع التوحيد: توحيد الله تعالى بأفعاله، وتوحيده بأفعالنا. فالأول أن نعترف بأن الخلق خلقه، والرزق رزقه، والتدبير تدبيره، والأمر أمره، والنهي نهيه. والثاني أن نخلص له الدعاء والخوف والرجاء، وأن نخافه ونتوب إليه ونعبده وحده ولا نعبد سواه، وبذلك نكون موحدين. هذان نوعان من أنواع التوحيد. المخالفون في التوحيد الأول يسمون دهريين، الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر، يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، ويسمون في الاصطلاح الجديد شيوعيين، أي أنهم لا يعترفون بخالق ولا برازق ولا برب. والمخالفون في التوحيد الثاني يسمون مشركين، وثنيين، قبوريين، أي أنهم جعلوا عبادتهم مشتركة، بعضها للخالق وبعضها للمخلوق، فصاروا بهذا مشركين، أي أشركوا مع الله غيره، دعوه ودعوا غيره، رجوه ورجوا غيره، خافوه وخافوا غيره، توكلوا عليه وعلى غيره، وهكذا أنواع العبادة. هذه من أنواع التوحيد. كتب العلماء في النوع الأول قديما وحديثا، ولكن في القرون الوسطى لم يكن هناك من ينكر هذين النوعين، توحيد الأفعال وتوحيد العبادة، فلذلك قل من كتب فيها. يوجد فيها بعض المؤلفات وبعض الكتب، مثل كتاب عجائب المخلوقات للقزويني، وله أيضا كتاب في جغرافية البلاد، ولكن هو ممن دخله نوع من الفلسفة أو نحوها، ممن يسندون بعض الأمور إلى الطبائع كالمتأخرين، ولكن لا شك أنه كتب في هذين الكتابين عجائب من المخلوقات، وكتب أيضا غيره، وممن تكلم قديما على عجائب المخلوقات الذين تكلموا على طبائع الدواب الحيوانات ونحوها، وطبائع النباتات وما أشبهها، الكتب التي كتبت الحيوانات وما أشبهها، وكذلك في طبائع الأشجار والنباتات كثيرة. وقد كتب ابن القيم رحمه الله، أي تطرق لعجائب المخلوقات ودلالتها على قدرة الخالق في أول كتابه الذي سماه مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة. فذكر فصولا في التأمل في المخلوقات، ما يستدل بها على أنها لم توجد بالصدفة، بل وجدت بقدرة قادر وبخلق خالق. من قرأ تلك الفصول عجب مما فتح الله عليه، وتعجب مما في هذه المخلوقات من العجائب والتأملات. وله أيضا كتاب اسمه التبيان في أقسام القرآن، تكلم على سورة الذاريات لما أتى على قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، ذكر الآيات التي في الأرض من عجائبها، ثم أطال في قوله وفي أنفسكم، فذكر عجائب خلق الإنسان، من هامه إلى إبهامه، وذكر نقولا عن الذين تكلموا على ذلك بما يدل على أنه فتح من الله تعالى عليه. فهذا رد على الطبائعيين، كذلك الذين كتبوا في النوع الثاني وهو توحيد أفعال العباد، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كتب في ذلك كتبا، منها رسالة اسمها رسالة الواسطة، ومنها كلامه الكثير في كتابه الذي سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ومنها رسالة مطبوعة باسم التوسل والوسيلة. ولابن القيم رحمه الله فصل نفيس في الرد على القبوريين في كتابه إغاثة اللهفان. أما الذين بعدهم فلم يتعرضوا لهذا النوع إلا إشارات يسيرة، إلى أن جاء زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فجدد هذا النوع، ظهر في زمن غربة، في زمن قد ظهر فيه الشرك الصريح، فلم يجد بدا من أن يفصح بما فتح الله عليه ويدعو الناس إلى أن يعودوا إلى التوحيد الصحيح الذي بعثت به الرسل ودعت إليه أممهم وبدأوا به دعوتهم، وإلى تحقيق عبادة الله تعالى وإخلاص حقه له وترك الالتفات إلى غيره. وقد استنبط الأدلة كثيرة من النصوص ومن النقول بما فتح الله عليه وبما لم يسبقه فيه غيره، وتبعه تلامذته أبناؤه وأحفاده وتلامذتهم، وكتبوا في ذلك مؤلفات كثيرة تتعلق بهذا النوع الذي هو حق الله على العبيد. ومع أنهم ما دعوا إلا إلى دعوة الرسل، عاداهم خلق كثير، فإن لكل دعاة أعداء، كما أن للرسل أعداء نصبوا لهم العداوة وأخذوا يكفرون ويضللون ويعيبونهم وينقلون عنهم نقولا سيئة وينسبونهم إلى الشذوذ وغير ذلك، ولكن لم يضرهم ذلك، بل ردوا على كل من خالفهم وأبطلوا كتب المخالفين وأيدهم الله وأظهر دعوتهم. هذان نوعان من أنواع التوحيد. وبقي نوع آخر وهو توحيد الأسماء والصفات، اعتقاد أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، وأنه في صفاته لا يشبهه شيء من مخلوقاته. يتضمن هذا النوع إثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات. هذا النوع هو الذي أنكره كثير من الملاحدة ومن المعطلة الذين حكموا عقولهم في النصوص واعتقدوا أن ما خالف مفاهيمهم فإنه باطل. فلما أنكروا هذا النوع إثبات الصفات ونفي المشابهة وركزوا على التعطيل على نفي الصفات، فانتدب لهم أئمة السلف وعلماء الحديث وردوا عليهم، ولكن ردودهم ردود نقلية يعتمدون على النقل، النقل الثابت من الآيات الصريحة ومن الأحاديث الصحيحة ومن النقول الثابتة عن سلف الأمة. فاجتهدوا في مناقشتهم وفي الرد على مقالاتهم، ولكن لم يقتنع أولئك المخالفون الذين أطلقوا عليهم جهمية ومعطلة ونهات، والذين تسموا باسم معتزلة أو أسماء ينتسبون فيها إلى قادتهم كأشعرية وجاحظية وكرامية وكلابية. رد عليهم السلف بالنقود، ولكنهم لم يقتنعوا بتلك النقود، لا يقتنعون إلا بالردود العقلية. وقد قيض الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرد عليهم بالردود العقلية، رد عليهم بقواعدهم وناقش مسائلهم وأبطل تقعيداتهم واحدة واحدة، وألف في ذلك كتبا موسعة. ملأها بتلك القواعد التي قعدوها، وذكر أنها دالة على ضد ما يقولونه. قواعدكم رد عليكم، فأنتم مخالفون لما تقولونه ولما تقعدونه. وبتأمل ردوده رحمه الله يعرف بذلك أنه لا حجة لهم، لا حجة عقلية ولا حجة نقلية. أما كتب السلف رحمه الله فإنها كافية حيث أنها تعتمد النقل أي الأدلة، يوضحون الآيات التي يستدلون بها على إثبات الصفات ويوضحون دلالتها، وكذلك أيضا يوضحون الأحاديث فيروونها بالأسانيد إلى من صدرت عنه إن كانت مرفوعة أو موقوفة أو من كلام التابعين أو من كلام الأئمة المجتهدين، يثبتونها بالأسانيد. ثم بعد ذلك يوضحون غالبا دلالتها إن احتاجت إلى تعليق. فالحاصل أنهم رحمهم الله اعتنوا بذلك في مؤلفاتهم، وفيها الكفاية والمقنع لمن أراد الصواب، ولكن من أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ هذا وصف كثير من الذين خالفوا تلك الأدلة الواضحة وأصروا على ما كانوا عليه وحكموا عقولهم وقلدوا مشايخ لهم وحسنوا الظن بمشايخهم، وأصبحوا لا يقتنعون إلا بما يجدونه في كتب مشايخهم، ولو أتيتهم بكل آية. وقد كثروا وتمكنوا في كثير من البلاد، وما بقي على عقيدة السلف إلا أفراد قليلون، ولكن هم الأكثرون بحمد الله، فإن حجتهم قوية وإن دليلهم واضح، فلا عبرة بمن خالفهم، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. فهذه هي أنواع التوحيد. درسنا في هذا المسجد من نحو 10 سنوات نكرر هذا النوع الذي هو توحيد العقيدة، وذلك لأنه يتعرض للعقيدة في الأسماء والصفات، يعني توحيد الله تعالى بأفعاله وتوحيده بأسمائه وصفاته، ويتعرض أيضا للعقيدة التي يدخل فيها الإيمان بالغيب، يعني الإيمان بالبعث بعد الموت والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بما يكون في الدار الآخرة من الحساب والجزاء على الأعمال والإيمان بقدرة العباد وما أعطاهم الله تعالى من هذه القدرة، وكذلك الإيمان بالسمع والطاعة وحقوق ولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم والجهاد والحج معهم، وهكذا بقية أمور العقيدة. هذا هو الذي يسمى علم العقيدة. وفيه أيضا مناقشة لكثير من المبتدعة، مناقشة للخوارج الذين خرجوا على الأئمة وصاروا يكفرون بالذنوب، ومناقشة للقدرية الذين ينكرون العلم السابق وينكرون قدرة الله تعالى على كل شيء، ومناقشة للمجبرة الذين ينكرون قدرة العبد ويدعون أنه ليس له أي حركة ويجعلونه مجبورا على أفعاله ليس له أي اختيار، وكذلك مناقشة للمعطلة الذين عطلوا الله تعالى عن صفات الكمال والذين أنكروا ما أخبر الله به تعالى عن نفسه، وأشهر ما خالفوا فيه مسألة الكلام، أي مسألة أن القرآن كلام الله أو أن الله تعالى يتكلم كما يشاء، فإن هذه من أشهر ما وقع فيه الخلاف قديما ولا يزال إلى الآن. ولذلك يسمى الذين يخوضون في هذه العلوم أهل الكلام، وقد كثر نهي السلف رحمهم الله عن تعلم علومهم والخوض فيها، يسمون ذلك علم الكلام. اشتهر عن الشافعي رحمه الله لما ظهر في زمانه مبادئ علومهم أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على الكلام. وكذلك كثير من السلف حذروا من هذا النوع الذي سموه علم الكلام، وكان سببه أو سبب انتشاره وتمكنه أنه في زمن بعض الخلفاء العباسيين كالمهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون تمكن كثير من اليونان والروم والترك من ولاية بعض الأمور، واثق بهم بعض الخلفاء فولوهم وتعلموا العربية، فجاءوا بكتب اليونان وكتب الترك وكتب الفلاسفة، ولما جاءوا بها ترجمت إلى اللغة العربية، ولما ترجمت قالوا: إن فيها فوائد وحكايات وقصص وتواريخ وعلوم، ولكن كان فيها شر مستطير، حيث أن فيها التشكيك في العقائد، التشكيك في الرب وفي صفاته، والتشكيك في البعث وفي الجزاء وفي بدء الخلق وفي إعادته، أي علوم الفلاسفة، علوم الفلسفة التي تمكنت في تلك الأزمنة. معلوم أن الفلاسفة مباني علومهم على ظنيات وتخمينات، فإن من عقائدهم أن هذا العالم قديم لم يسبق بعدم، ينكرون أن يكون أول الخلق اسمه آدم خلق من تراب وأسكن الجنة وخلق له منه زوجه، يقولون هذا ليس صحيح، بل هذا الإنسان ليس له أول وليس له مبدأ، يردون بذلك كلام الله ويردون بذلك عقيدة المسلمين. وكذلك أيضا ينكرون نهاية الخلق ويدعون أنه ليس لهم منتهى، فينكرون النفخ في الصور وينكرون موت الخلق كلهم عندما ينفخ في الصور، وينكرون أيضا البعث الجسماني، البعث للأجسام، وينكرون القيامة لله تعالى في يوم القيامة، ينكرون يوم القيامة وما فيه. ولا شك أيضا أن عقيدتهم في الذات الربانية عقيدة سيئة، فإنهم لا يصفون الله تعالى إلا بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، وكل وصف وجد في المخلوق فإنهم ينكرونه. والحاصل أن كتبهم لما ترجمت ظل بسببها خلق كثير، وفشت الزندقة التي هي إنكار الخلق وإنكار الخالق، ودخل في الإسلام خلق كثير من هؤلاء الزنادقة وتسموا مسلمين وهم ليسوا بمسلمين، وأفسدوا على الأمة الإسلامية عقيدتهم، وأدخلوا عليهم الشكوك، وولدوا أكاذيب كثيرة، وفطن لهم بعض الخلفاء وبعض العلماء فرفعوا بأمرهم إلى الولاة، فقتل خلق كثير، حتى ذكر أن الذين قتلوا في عهد الخليفة المهدي ابن المنصور يعدون بالألوف من هؤلاء الزنادقة، وأنه لما أحضر إليه أحدهم وامتحنه وقرر أنه سوف يقتله قال له: هب أنك قتلتني فكيف تصنع بأربعة آلاف حديث كذبتها وبثثتها في الناس؟ فقال: تعيش لها نقادها، يعني أن هناك من ينقحها ومن يبين خطأها وكذبها. فهذا دليل على أنهم نشروا هذه العقيدة السيئة التي هي علم الفلسفة في الأمة، وسماهم السلف زنادقة، وهم في الحقيقة اسمهم منافقون، لأنهم يتظاهرون بأنهم مع المسلمين ويبطنون الشك والتكذيب، ويشككون كل من وثقوا به وكل ما وجدوا جاهلا أو مبتدئا أخذوا يلقون عليه أسئلة محيرة حتى يتحير ويشك في عقيدته. ومع ذلك وللأسف فإن مؤلفاتهم وكتبهم تمكنت في كثير من الإسلاميين وصاروا ينقلون منها ويرجعون إليها، واستمروا على هذا الكلام، فكان كثير من الذين يتكلمون في هذه العلوم يقعون في الحيرة، حتى لا يدري أحدهم ما عقيدته. مر بنا في شرح الطحاوية نقول عن كثير منهم أن أحد علماء الأشاعرة المتكلمين دخل عليه بعض العوام فسأله عن عقيدته، فقال ذلك العامي: أنا أؤمن بأن الله تعالى ربي وخالقي وهو معبودي، وأؤمن بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأعبد الله حق عبادته، إلى آخر العقيدة. فقال ذلك العالم المتكلم: هنيئا لك أن كنت على هذه العقيدة السليمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد. وأخذ يكرر الحلف: والله ما أدري ما أعتقد، حتى أغمي عليه من البكاء وشدة الحيرة. هذه نهايتهم. وكذلك أيضا مرت بنا أبيات ونقل عن أحد أكابرهم أنه قال في بعض كتبه، إما منشئا له إما ناقلا: نهاية إقدام العقول عطال، وأكثر سعي العالمين ضلال. وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة الإثبات، طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكثير من النقول عن مثل هؤلاء. وفي ذلك يقول بعضهم: إن أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، هكذا وصفوا بأنهم أكثر شكا. وسبب ذلك أنهم توغلوا في هذا العلم، فكان كثير من علومهم ينقض بعضها بعضا، ليس لهم قاعدة إلا وهناك ما يبطلها وما ينقضها. حتى أن بعضهم لما حضره الموت قال: أموت وما عرفت شيئا إلا أن الموجود، إلا أن المعدوم يحتاج إلى موجد. ثم فكر وقال: والعدم أمر ذاتي، أموت وما عرفت شيئا. هكذا اعترف أن قواعدهم هذه لا تفيدهم ولا تدلهم على شيء من العلوم التي يقاعدونها ويعتقدونها. ولأجل ذلك نقول علينا أن نترك كتبهم الكلامية ومناهجهم الفلسفية وأن نرجع إلى كتب السلف رحمهم الله الذين بذلوا جهدا جهيدا في حفظ السنة النبوية وفي حفظ العقيدة السلفية وفي أدلتها الشرعية الصحيحة التي لا لبس فيها. ولذلك اهتم العلماء رحمهم الله بمثل هذا. فرأينا الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله بدأ كتابه صحيحه بكتاب الإيمان يعني العقيدة، وذكر فيه ما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالوعد والوعيد وما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بالبعث والنشور وما يتعلق بالجزاء والمعاد وما يتعلق بالرؤية في الدنيا وفي الآخرة وما يتعلق بالإيمان كله وبالغيب كله مما صح عنده. ونرى أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتابه بمقدمة في الوحي لأنه أيضا من العقيدة، ثم بكتاب الإيمان لأنه أيضا من العقيدة، ثم ختم كتابه بالتوحيد ويريد به العقيدة، ما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بالجزاء والمعاد وما يتعلق بالبعث والنشور. ولا شك أن هذا دليل على أنهم أحسوا من أهل زمانهم بكثرة المخالفات، فركزوا على هذه العلوم ورووا فيها ما صح من الأحاديث المرفوعة، واستشهدوا بالآيات القرآنية، واستشهدوا بالنقول الثابتة عن العلماء رحمهم الله وعن أئمة السلف، ليردوا بذلك على من خالفها من أهل زمانهم. فإن المخالفين كثير، ولكن صان الله أهل الحديث عن أن يعارضوا هؤلاء المخالفين أو يقولوا بمقالاتهم. فكان أئمة الحديث أهل الكتب الستة أو السبعة من المؤلفين في هذا العلم. فأبو داود رحمه الله في آخر كتابه أو قبيل الآخر جعل كتاب السنة ويراد به العقيدة. الإمام الترمذي في أثناء كتابه جعل كتاب الإيمان. ابن ماجه جعل أيضا كتابا في العقيدة كمقدمة لكتابه كلها بالعقيدة. الدارمي في سننه مقدمتها كلها تتعلق بالعقيدة، مما يتعلق بالإيمان وبالأسماء والصفات وما أشبهها. أما الإمام أحمد فإن مسنده مرتب على أسماء الصحابة، ولكنه مع ذلك ألف كتبا في العقيدة فله رسالة في الرد على الزنادقة، وله رسالة في السنة في عقيدة أهل السنة، وله كتاب في فضائل الصحابة ردا على من طعن فيهم، مما يدل على اهتمامهم بأصول الدين وبعلم العقيدة. ولزميله الشيخ ابن أبي شيبة رسالة في الإيمان، مع أنه أيضا في مصنفه ذكر كثيرا مما يتعلق بالعقيدة، وكذلك الإمام عبد الله بن الإمام أحمد. نحن نقرأ في هذه الأشهر في كتابه الذي باسم كتاب السنة ضمنه الأحاديث والآثار التي تتعلق بالعقيدة، يعني العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة. نقل فيه عن والده نقولا كثيرا، ونقل أيضا عن كثير من العلماء ومن الأئمة، واستشهد بالأحاديث، مما يدل على أنه اهتم بذلك لقوة الخلاف أو لكثرة المخالفين. وجاء بعده تلميذه أبو بكر الخلال، فأخذ كتابه هذا كتاب السنة، وحذف منه أشياء، وزاد عليه نقولا كثيرة، وسماه كتاب السنة، وقد قرأناه أيضا بكامله بجزئين في هذا المسجد، وإن كان له تكملة لم يتم طبعها. وقراءة هذه الكتب واضحة فيما كان عليه السلف رحمهم الله من الاهتمام بالعقيدة، وبيان أن سبب اهتمامهم انخداع كثير في زمانهم بأولئك المبتدعة وتصديقهم لهم، حتى دخلوا على بعض الخلفاء، انخدع بهم الخليفة المأمون مع كونه من ذوي العقول ومن ذوي الأدب والفهم وقوة الإدراك، ولكن لما كثر مجالسوه كابن أبي دؤاد وغيره من دعاة الباطل صاروا يزينون له هذا المعتقد، ويبينون له أنه الدليل الذي عليه الدليل العقلي، وأنه الذي تؤيده الأدلة، فانتحل من تحلوه وحصلت الفتنة في امتحان علماء الأمة كما هو معروف. وبهذا نعرف أهمية هذه العلوم التي تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه العلوم كلها، أي فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وفيما يتعلق بالأفعال، وفيما يتعلق بحقوق الرب تعالى على عباده. تكلمنا على هذا ليكون ملخصا لما قرأناه فيما سبق، ولتوقفنا أشهرا متتابعة عن القراءة بسبب تفرق الإخوان. ومن الدرس الآتي إن شاء الله نواصل درسنا فيما يتعلق بالنقل من كتاب أو القراءة في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد.
الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: ورد في الأثر لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل ويرفع القرآن أو كما ورد، فما معنى رفع القرآن؟
ورد حديث بلفظ يكثر الجهل ويرفع العلم، والمراد العلم الشرعي، العلم الحقيقي، وذلك بإكباب الناس على علوم مستحدثة وانشغالهم بها عن العلم الشرعي، كما هو موجود في كثير من الدول التي لا تهتم بعلم الشرع، والتي مدارسها إنما هي تدريس للأمور الجديدة من هندسة ومن صناعات وما أشبه ذلك. وورد أيضا في آخر الدنيا أنه يرفع القرآن، ينسخ من المصاحف ويرفع من الصدور، وذلك عندما لا يعمل به. إذا جاء وقت لا يعمل به ولا أحد يتبعه أصلا، فهنالك من كان حافظا منه شيئا نسيه ونسخ من صدره، ومن كان عارفا به ومن كان جاهلا لم يبق منه شيء.
السائل يقول: بعض المحاضرين يذكر في كلامه يقول القرآن يتحدث، فما صحة هذه العبارة؟
نرى أنها غير صحيحة، لأن الذي تكلم بالقرآن هو الله، فيسند القول إلى الله. الله تعالى يقول: لا بأس أن يقال يتحدث، أو على حد قول الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أما إسناد الأفعال إلى القرآن، القرآن يأمر بكذا، القرآن يقول كذا، القرآن يخبر بكذا، كأنهم جعلوا القرآن شيئا مستقلا، فننصح بعدم استعمال مثل هذا. ولا عبرة بكثرة ذلك في الكتابات وفي الصحف، لا عبرة بهم، إنهم مقلدون لمن يقول ذلك من الجهلة.
ما زلنا في توحيد الأسماء والصفات، وكذلك في أمور العقيدة التي اهتم بها سلفنا الصالح الأئمة الأربعة ومن في زمانهم وأهل القرون الثلاثة المفضلة، وألفوا فيها عدة مؤلفات، وسموا تلك المؤلفات باسم السنة أو باسم التوحيد أو باسم الشريعة أو باسم الإبانة أو باسم الإيمان أو وضحوا مقاصدهم كالرد على الجهمية والرد على المعتزلة، وسبب اهتمامهم بهذا النوع وقوع الخلاف فيه في زمانهم، أي كثرة المخالفين. وإذا نظرنا إلى أولئك المخالفين رأيناهم من غير أهل السنة، أي هم من المبتدعة الذين يسمون عقلانيين، أي عمدتهم الاعتماد على العقل، وفي نظرهم أن اعتمادهم عليه اعتماد على دليل قوي، وأنهم بذلك قد أسسوا عقيدة ثابتة راسخة تؤيدها العقول، وأن ما جاءت به السنة وما اشتملت عليه الأحاديث النبوية يخالف ما يتبادر إلى عقولهم من الأوهام والتخيلات، فلذلك صرحوا بالمخالفة. إما أنهم فهموا من النصوص فهما خاطئا كالخوارج، أو أنهم لم يتأملوا النصوص ولم يفهموها وأعملوا أفكارهم كالقدرية، وإما أنهم انخدعوا بالأكاذيب وبالخرافات وبالحكايات الباطلة كالرافضة، وإما أنهم أعملوا عقولهم المضطربة فاعتمدوا ما أثبتته عقولهم واجتنبوا ما خالفها وأولوا وردوا وحرفوا كالجهمية والمعتزلة والمجبرة والمرجئة وما أشبههم من المبتدعة. لما أنهم تمكنوا وكثر من الخدع بهم اهتم أهل السنة ببيان السنة، فصارت مؤلفاتهم في هذا النوع في الرد على هؤلاء الذين أنكروا الأدلة الصريحة وحملوا الآيات ما لا تحتمل وتأولها تأويلات بعيدة واعتمدوا ما تلقوه أيضا عن أساتذتهم، وكذلك انخدعوا بما قرأوه في كتب اليونان والروم والفلاسفة ومن قلدهم ومن تبع ما في مؤلفاتهم، فحدث من ذلك كثرة هذه البدع وتنوعها إلى خوارج وقدرية ورافضة ومعتزلة وجهمية ومرجئة وجبرية ونحوهم، وتعددت الأسماء ويعمهم جميع المبتدعة. فكان السلف رحمهم الله ممن اعتمد على النصوص لم يجدوا بدا من التصريح بما كانوا يعتقدونه ولو كان ثقيلا ولو خالف ما ينقله أو يتوهمه أولئك الذين يعملون أفكارهم وعقولهم، فصرحوا لمناقشة أولئك. كتب عثمان بن سعيد رسالتين، كتابا سماه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وذلك لأن المريسي اعتمد قول الجهم وأتباع الجهم بن صفوان في التعطيل، تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال وعن الأسماء الحسنى وعن دلالاتها، وتتلمذ عليه تلميذ له يقال له ابن الثلجي، حنفي ولكنه معتزلي، وألف رسالة فيها عقيدة بشر. فعند ذلك ظفر بها عثمان فرد عليها، وجعل الرد على بشر، وإن كان الذي كتبها هو محمد بن شجاع الثلجي. ثم ألف له رسالة أخرى على ردا على الجهمية، وقد استوفى فيها الأدلة التي حضرته من الآيات والأحاديث في إثبات الصفات التي نفتها المعتزلة كإثبات الكلام وإثبات السمع والبصر وإثبات العلم وما أشبهها. وكلا الكتابين مطبوع موجود. ثم ألف أيضا الإمام أحمد بن حنبل رسالة في الرد على الزنادقة، وذلك لأنه خرج في زمنه زنادقة طعنوا في القرآن وادعوا أنه مضطرب وأن فيه آيات مضطربة بعضها ينقض بعضا، وأن هذا دليل على أنه ليس محكم. فمثلوا قالوا إن الله قال في سورة الأنبياء فلا أنساب بينهم ولا يتساءلوا، وقال في سورة الصفات وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين فكيف قال ولا يتساءلون ثم قال يتساءلون؟ هذا دليل على أن فيها اختلاف وأنه مضطرب. رد عليهم الإمام أحمد بأن القيامة حالات، ففي حالة يفزعون ويهمهم نبأ أنفسهم، وهي التي قال الله فيها مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، فها هنا لا يسأل أحد أحدا ولا يهتم أحد بأحد، بل كل يهمه نفسه. وأما في حالة الموقف وبعدما يتحقق هؤلاء أنهم أشقياء وهؤلاء أنهم سعداء فإنهم يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عن أشياء كانت بينهم. ومثل بقوله تعالى في سورة طه: ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال في سورة قاف: فبصرك اليوم حديد. فقالوا هذا دليل على أنه متخالف. في آية قال إنه أعمى، وفي آية قال إنه بصره حديد. وأجيب بأن العمى قيل إنه أعمى عن حجته، وقيل إن الخطاب في الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت في غفلة من هذا، أي كنت قبل نزول الوحي غافلا عن الوحي، فبصرك بعد أن أنزل الله عليك الوحي حديد، أي قوي، سواء بصر العين أو بصر القلب. وبكل حال رسالته مطبوعة محققة، دليل على أنه رحمه الله اهتم بمناقشة المعتزلة. وهكذا أيضا غيره ممن اهتموا بمناقشة المبطلين والملحدين وردوا عليهم، ولم يزال العلماء يردون على أهل الباطل ويناقشونهم ما بين مختصر ومطول إلى زماننا هذا، ولكل قوم وارث. فإن أولئك المعتزلة لهم بقايا، والأشعرية لهم ورثة، وكذا الرافضة، وكذا الخوارج، وكذا المرجئة، وكذا بقية المبتدعة. فنحن بحاجة إلى أن نعرف العقيدة السلفية السليمة حتى نحذر من شبهاتهم، وحتى نحذر منها تلامذتنا وأولادنا وإخواننا الذين قد يبتلون بمجالسة أولئك المبتدعة ويركنون إلى شيء من كلامهم وينخدعون بشبهاتهم، ويخيل إليهم أنهم على صواب، مع أن حججهم متضاربة ينقض بعضها بعضا. قد مثلها شيخ الإسلام في آخر الحموية بقوله حاكيا بيتا قديما: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. مثلها بالزجاج، حجة هذا مع حجة هذا. الزجاج إذا ضربت بعضه ببعض تكسر هذا وهذا، فهي يكسر بعضها بعضا. وأنشد ابن القيم أو نظم في مثالهم أيضا في كتابه الذي هو الذي سماه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أبياتا قال في آخرها: واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا، فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلا، حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مبعوجا أو مقتولا، فتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا. فهذا دليل على أنهم وإن ادعوا أن حججهم براهين قوية فإنما هي شبهات وهمية، فلا ينخدع أحد بها. وكتبهم وللأسف قد انتشرت وقد حققت، فإن للمعتزلة من أكابرهم قاضي يقال له عبد القادر الهمداني أو عبد الجبار الهمداني، رأيت له كتابا سماه متشابه القرآن، طبع محققا وللأسف في مجلدين، والذي حققه لا شك أنه على طريقته، تسلط على آيات الصفات وسماها متشابهة وحرفها وصرفها عن مدلولها كآيات الاستواء وآيات العلو وآيات الرؤية وآيات السمع والبصر والآيات التي فيها إثبات الوجه وإثبات العين وإثبات النفس وإثبات العلو ونحو ذلك، كلها عندهم من المتشابه، بمعنى أن من اتبعه ومن عمل به فإنه من أهل الزيغ، فيدعي أن أهل السنة هم أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فتسلط على تلك الآيات وحرفها تحريفا بعيدا عن الصواب، ثم طبع له أيضا كتاب كبير سماه المغني، وحقق في بعض البلاد الإسلامية وطبع في 14 مجلدا، كله على مذهب المعتزلة، سواء في تعطيل الصفات والشبهات التي يشبه بها على من أثبتها، أو في نفي القدر، أو في تخليد العصاة في النار، أو ما أشبه ذلك من معتقداتهم. فنحن نحذر من قراءة كتبهم، مع أنها متهافتة، ولذلك يقول ابن القيم في نونيته: فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، لأن يستحب لك ألا تقرأ فيها مخافة أن تعلق بك شيء من شبهاتها، فابتعد عنها حتى تسلم. فنتواصى بأن نقتصر على كتب أهل السنة كالكتب التي قرأناها في هذا المسجد وما أشبهها من كتب السنة، وفيها مقنع إن شاء الله. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثني محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي في سنة 31 و200 من كتابه أخبرنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي لوين أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. فلذلك كانوا يستحبون آخر الليل على أوله. قال حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. قال حدثني محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق أخبرنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب من يستغفرني فأغفر له. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت سليمان بن حرم يقول القرآن ليس بمخلوق. قلت له إنك كنت لا تقول هذا فما بدا لك؟ قال استخرجته من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فالكلام والنظر واحد. قال حدثني أبي حدثني شاد بن يحيى سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق. قال حدثني عباس قال حدثني عبد الله بن محمد بن حميد يعني أبا بكر الأسود سمعت عبد الرحمن يقول ليحيى بن سعيد وهو على سطحي يا أبا سعيد لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه شيئا. قال حدثني العباس العنبري قال حدثني أبو الوليد هشام وهو ابن عبد الملك قال لي يحيى بن سعيد كيف يصنعون بقل هو الله أحد كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا. قال حدثني عباس أخبرنا رويم بن يزيد المقرئ أنبانا أخبرنا معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدني قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكن كلام الله عز وجل. قال أبي وقد رأيت معبدا هذا وكان يفتي بقول ابن أبي ليلى وحدثني عنه موسى بن داود بهذا الحديث. قال حدثني عباس قال سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرعرة وعلي قاعد يقول القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. فقال له علي إنما نتعلم منك كيف نقول. قال حدثني عباس قال أخبرنا شاد بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. قال حدثنا عباس قال سمعت علي يقول سمعت بشر بن المفضل ودكر بن خلوبا وذكر ابن خلوبا فقال هو كافر بالله العظيم. قال حدثني عباس العنبري
حدثني أبو سعيد صاحب لنا عطار بن أخي حجاج يعني الأنماطي قال قلت لعمي حجاج ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله وليس من الله عز وجل شيء مخلوق. قال حدثني أبي قال أخبرنا حسين بن حسن الأشقر أخبرنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله عز وجل السماء الدنيا على ذه وأشار بالسبابة والأراضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصابعه. قال فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. قال حدثني أبي قال أخبرنا سريج بن النعمان أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. قال أبو عبد الرحمن وحدثني سريج بن يونس أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثني أبي قال أخبرنا أسود بن عامر أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. قال حدثني أبي قال أخبرنا عفان أخبرنا عبد الصمد بن كيسان أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. قال حدثني أبو حفص عمرو بن علي أخبرنا أبو قتيبة أخبرنا حسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيدي وسائر ذلك. قال له كن فكان. خلق القلم بيده وآدم بيده والتوراة كتبها بيده وجنات عدن بيده. قال أخبرت عن عازم ابن النعمان قال سمعت حماد بن زيد يقول القرآن كلام الله عز وجل نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل. قال كتب إلي إبراهيم بن حمزة الزبيري كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرفته وسمعته على ما كتبت به إليه فحدث بذلك عني. حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي حدثني عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دلهم بن الأسود عن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم وحدثنيه ابن الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه صاحب له يقال له نهيل بن عاصم ابن مالك بن المنتفق قال لقيط فخرجت وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انسلاخ رجب فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداة فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا أني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لأسمعكم ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسي أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال ألا إني مسؤول هل بلغ ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا. قال فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطة، فقال: ظن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأشار بيده فقال: وما هن؟ قال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم ما في غد، قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، وعلم ما يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين، فيظل يضحك قد علم أن غيركم يموت إلى قريب. قال لقيط: قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. وعلم يوم الساعة، قلت: يا رسول الله، علمنا ما تعلم الناس وما تعلم، فأنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مذحج التي تربو علينا، وختعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبثون فيها ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة. فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء لا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل. فأصبح ربك يطوف في الأرض، وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك عز وجل السماء بهضب من عند العرش. فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه، حتى يخلقه من عند رأسه فيستوي جالسا، فيقول ربك جل وعز مهيم لما كان منه يقول: يا ربي أمتني اليوم لعهدي بالحياة، يحسبه حديثا بآله. فقلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك مثل ذلك في آلاء الله عز وجل. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت لا تحيي أبدا. ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء، فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء أو من مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قلت: يا رسول الله، كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل. الشمس والقمر آية منه صغيرة، وترونها ساعة واحدة، ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما. ولعمر إلهك لو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما، ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما. قلت: يا رسول الله، فما يعمل بنا ربنا جل وعز إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح قبلكم بها. فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتضخمه بمثل الحمم الأسود. ثم ينصرف نبيكم ويفرق على أثره الصالحون، فيسلكون جسرا من النار، ويطى أحدكم الجمرة يقول حسن يقول ربك عز وجل أوانه، فيطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم على أظمأ والله ناهلة قط. على أظمأ والله ناهلة قط رأيتها فلعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى وتخنس الشمس والقمر فلا تروا منهما واحدا. قال قلت يا رسول الله فيما أبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهته الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله فما الجنة وما النار؟ قال لعمر إلهك أن النار لسبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما.